بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الأصول إلى علم الأصول. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بالشرح وما يتعلق به، لابد أن ننبه على عدة قضايا، ألا وهي أن طالب العلم إذا رام الوصول إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، ورام كذلك فضله سبحانه وتعالى، لابد عليه من التواصي بهذا العلم، ولابد كذلك عليه من المراجعة الدائمة له. فإن العلم أيها الإخوة ينسى مع الليالي والأيام، وكذلك العلم أيها الإخوة ينبغي على المرء أن يتدارسه. فكثير من الطلبة ربما يحضر درس الاثنين والثلاث، وربما كذلك يحضر جملة من الدورات العلمية الشرعية المتخصصة، وهذه الدورات أيها الإخوة على عظم نفعها وجلالة قدرها، لو لم يكن فيها فقط إلا أنك تلتقي بأهل العلم وتستمع منهم وتأخذ من هديهم وسمتهم وأدبهم وورعهم وتقواهم، لكان ذلك كافيا أيها الإخوة. فكيف إذا أضيف إلى ذلك جملة الفوائد والمسائل التي يتعلمها طالب العلم من هذه الدورات العلمية التي لها نفع جليل وقدر كبير، لو استثمر طالب العلم هذه الدورات بطريقة صحيحة. هذه الدورات العلمية أيها الإخوة، أولاً لا بد على طالب العلم أن ينتقي فيها الكتب التي يدرسها، ولا بد كذلك أن ينتقي فيها المشايخ وأهل العلم الذين يذهب إليهم، ولا بد أن ينتقي الوقت المناسب في الحضور كذلك، بحيث يحضر الدورة ويستفيد منها أكثر القدر الممكن. وكثير من الإخوان يحرص على هذه الدورات، وهذا شيء مرغوب ومحبوب، إلا أن الثمرة العلمية التي يجنيها ربما تكون قليلة بسبب عدم استغلاله واستثماره لكيفية التعامل مع هذه الدورات العلمية. أولا، كثرة خلط العلوم أيها الإخوة لا يناسب طالب العلم، فكثير من الإخوة يحضر الدورات في علوم متنوعة، يحضر درس في الفقه، ثم بعد ذلك درس في العقيدة، ثم بعد ذلك درس في المصطلح، ثم بعد ذلك درس في التفسير، ثم بعد ذلك درس في علم اللغة، ثم بعد ذلك في القواعد الفقهية، فيجمع في الدورة العلمية أكثر من علم، وهذا أيها الإخوة لا يحبذ لطالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يركز على علم من العلوم يضبطه ويتقنه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علم آخر. وتزاحم العلوم أيها الإخوة في الفهم والاستيعاب مظنة الخلط، ولأجل ذلك بعض الإخوة يحضر من الصباح إلى المساء تتوارد عليه عشرات إن لم تكن مئات أو آلاف المعلومات، فما الذي يقيد منها وما الذي يحفظه منها؟ وما هو الوقت الذي يجده لكي يراجع ماذا؟ لكي يراجع ما درسه وما قرأه. بينما لو ركز طالب العلم في دورة ما على علم أو علمين، بحيث في أثناء تدريس هذه الدورة يستثمر هذا في المراجعة والحفظ والإتقان، لكان نفعه من هذه الدورات أكثر وأكثر ما لو حضر ماذا؟ ما لو حضر جميع الدروس. لا شك أن الحضور للجميع نافع، لأن تنوع الأخذ عن أهل العلم أيضا نافع. فأنت تأخذ من هذا الشيخ سمته، وأنت ربما تأخذ من هذا الشيخ علمه، ربما تأخذ من هذا قضايا تحتاجها في المنهج، ربما تأخذ من هذا قضايا أخرى تحتاجها في أمور أخرى، فهذا نافع. لكن على المدى البعيد وعلى المدى الطويل لا يصلح أن يكون هذا منهج أو ديدا عام لك، أنك تخلط العلوم الكثيرة ماذا في وقت واحد. إنما طالب العلم كما كان العلماء الأوائل ينهجون، يقتصر على علمين بالكثير، يضبطهما، يحفظهما، يتصور مسائلهما، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ماذا؟ إلى علم آخر، وهكذا. حقيقة أيها الإخوة، كانت لي كلمة في أحد الأيام حول منهجية طالب العلم، وأشرت إلى منهجية طالب العلم في الدورات العلمية، لأن كثيرا من الإخوة ما زال لا يحسن استغلال هذه الدورات العلمية التي بفضل من الله فيها خير كثير وفيها فضل وفيها علم، لكنه لا يحسن كيفية التعامل مع ماذا؟ مع هذه الدورات من جهة الفائدة ومن جهة ماذا؟ الاستفادة. إذا يسر الله جل وعلا لقاء آخر سنجعل لكم منهجية خاصة في كيفية طلبكم أو كيفية الاستفادة من هذه الدورات، كيف تحضر ولمن تحضر، وما هو العلم الذي تحضره وكيف تضبطه، وما هو شأنك بعد هذه الدورة، وكيفية تقييدك الفوائد فيها ومراجعتك فيها. هذه سنتكلم عنها في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نشرع بإذن الله في شرح سلم الوصول، ونبدأ بإذن الله جل وعلا إلى ما توقفنا فيه. لا شك أيها الإخوة أننا في اللقاء الماضي تكلمنا عن جملة من القواعد في باب توحيد العبادة، وقلنا لكم أن هذه القواعد ضبطها وفهمها واستيعابها يجمع لك شتات مسائل كثيرة في باب توحيد العبادة تفيدك بإذن الله جل وعلا. وكذلك ضبط هذه القواعد أيضا يفيدك في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، ويفيدك كذلك في باب الحجاج والردود مع خصوم التوحيد، ويفيدك كذلك في مناح شتى. وأنا دائما أيها الإخوة أشدد لكم على حفظ هذه القواعد وفهمها واستيعابها وكثرة تكرارها، لأن فيها نفعا عظيما، خاصة أن هذه القواعد موردها ومستقاها كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فليست هي من بنيات أفكار أهل العلم، ولم يسطرها العلماء بمجرد أهوائهم وآرائهم، إنما نظروا في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ماذا استفادوا منها. هذه القواعد أنا ذكرت جملة منها فقط، وأعدكم بإذن الله جل وعلا ربما أخصص درس أو درسين آخرين أيضا أضيف جملة من القواعد في باب توحيد العبادة غير ما ذكرته ماذا لكم آنفا، حتى تتم الفائدة بإذن الله جل وعلا وتحصل الاستفادة لكم. يقول المصنف رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. وقد حوته أي اشتملت عليه ماذا؟ لفظة الشهادة. لفظة الشهادة اشتملت على ماذا؟ اشتملت على معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة أيها الإخوة التي تضمنتها شهادة أن لا إله إلا الله فيها خير عظيم، وهي سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة كذلك. بل إن العلماء نصوا أيها الإخوة على أن الله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأقام الله جل وعلا سيوف الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى لقتال معارضي هذا الدين بسبب هذه الكلمة العظيمة التي هي أصل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. كما أن كلمة الشرك بالله جل وعلا أصل الفساد في الدنيا والآخرة، فساد في القلب، لأن قلب المرء يتوجه إلى غير الله جل وعلا ويكون معلقا بغيره سبحانه وتعالى، وكل من تعلق بغير الله جل وعلا فإنما يوكل إلى ما علق ماذا؟ إلى ما علق به. إن تعلقت بهذه الخيوط وبهذه الجدران وبهذه الحروس وكلت إليها، وإن علقت قلبك ببشر حي ساحر مشعوذ يدعي علم الغيب ومصادات دين الله جل وعلا وكلت إلى ما تعلقت به. وإن علقت نفسك بميت لا يملك لنفسه نفعا ولا يملك لنفسه ضرا فإنك ماذا؟ توكل إليه. ولذلك نبه الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة إلى هذا المعنى الذي ذكرته لكم آنفا، أن من علق نفسه بأمر فإنه يوكل ماذا؟ إليه. ومن تمام توحيد الله جل وعلا أن تعلق قلبك ورجاءك بالله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: فهي سبيل الفوز والسعادة. نعم، كلمة التوحيد أيها الإخوة هي سبيل الفوز، وهي سبيل ماذا؟ السعادة بين يدي الله جل وعلا. فمن رام النجاة من عذاب النار لابد عليه أن يحقق هذه الكلمة العظيمة. ولأجل ذلك أيها الإخوة في أسئلة القبر الثلاثة، أول سؤال يتوجه إلى المرء هو السؤال عن التوحيد: من ربك؟ أي من معبودك الذي تتوجه إليه؟ والعلماء هنا نبهوا على أن السؤال إنما يكون عن ماذا؟ يكون عن الألوهية ولا يكون عن الربوبية. من ربك؟ أي من معبودك الذي تتوجه إليه في طلبك وقصدك ودعائك وغير ذلك. وهو كذلك الأمر الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين. وكما قال الله جل وعلا: وقفوهم إنهم ماذا؟ إنهم مسؤولون. العلماء نبهوا أيها الإخوة أن السؤال هنا يكون عن أمرين: الأمر الأول عن التوحيد بالله جل وعلا، والأمر الثاني عن الشرائع: ماذا أجبتم ماذا؟ المرسلين. فالمرسلون إنما جاءوا بتقرير التوحيد أولا، وهذا يقع عليه السؤال، وجاءوا كذلك وهي الدرجة الثانية بتحقيق الشرائع وأمور الدين الأخرى، وهذه أيضا يسأل عنها العبد. لماذا؟ لأنها مكملة للأمر الآخر. الأمر الأول وهو التوحيد، الأمر الثاني ما يبنى على هذا التوحيد من القيام بالواجبات والانتهاء بماذا؟ عن المحرمات. هذه الكلمة أيها الإخوة وهي لفظة الشهادة هي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها ماذا؟ في السماء. فهي ثابتة في قلب المؤمن وقلب الموحد ويجد كذلك ثمرتها. هذه الكلمة وهي لفظة الشهادة هي سبب عظيم لنيل الشفاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله أخرجوا من النار من قال من كان في قلبه مثقال ذرة من ماذا؟ من إيمان. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله في النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. هذه الكلمة أيها الإخوة وهي لفظة الشهادة أيضا سبب لدخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا يدلكم أيضا على أن هذه الكلمة هي سبب السعادة بين يدي الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإمام ابن القيم رحمه الله أيها الإخوة تكلم على هذه الآية كلاما نفيسا بديعا أنصح كل طالب العلم أن يتأمله. تكلم عن ذكر الله جل وعلا وعن آثار هذا الذكر في القلب والروح، ثم بين رحمه الله على أن أعظم الذكر شهادة التوحيد التي تثمر في قلب الموحد والتي تثمر في قلب المؤمن كل خير وكل فضل، بل إنه رحمه الله نص على أن كل خير في القلب إنما منبعه هو التوحيد، وكل شر وفساد في القلب إنما مورده الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا كلام يمكن أن نعطيكم مصادره ومراجعه لمن أراد أن يرجع إليه. يقول رحمه الله من قالها معتقدا معناها، من قالها أي قال هذه الكلمة، وتأملوا أيها الإخوة قول المصنف من قالها معتقدا معناها، كأن المصنف رحمه الله يشير إلى أن ثمة من ينطق بهذه الكلمة ولا يعتقد ماذا معناها. وهذا واقع أيها الإخوة، فإن كثيرا من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم مع ذلك يناقضون هذه الكلمة قولا ويناقضونها كذلك فعلا. فأما المناقضة القولية لشهادة أن لا إله إلا الله فهي كثيرة من الألفاظ الشركية التي تنتشر بين كثير من المسلمين والتي فيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله والرجاء بغير الله والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من العبادات التي هي قولية في أصلها وفعلية في تطبيقها، فهم يناقضونها قولا ويناقضونها كذلك فعلا. فتجد منهم من يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله ومن يطوف كذلك بغير الكعبة التي أمر الله جل وعلا بالطواف بها، ويتقرب بأنواع من القربات الفعلية لغير الله جل وعلا. فهؤلاء ناقضوا هذه الكلمة قولا وناقضوها كذلك فعلا، فأصبحت هذه الكلمة فائدتها وثمرتها في الإتيان بمعناها وعدم ماذا؟ مناقضتها، وأن قولها مجردا لا يكفي ولا ينفع ماذا؟ قائلها. فما الفائدة في أن ينطق المرء بلا إله إلا الله ويأتي بخلافها، أو ينقض ركنا من أركانها، أو يفرط في شرط من ماذا؟ شروطها. ولأجل ذلك أشار المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله: من قالها معتقدا معناها. هذا يدل على أن القول المجرد لا يكفي. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، استحضرتني الآن أن أشير إليها، وجاء يعني في ذهني أن أشير إليها، ألا وهي أن كثير من المعاصرين أيها الإخوة من المسلمين من يقولون: كيف تحكمون بالكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وهؤلاء يعتقدون على أن هذه الكلمة مجرد قولها يعصم الدم والمال والعرض وغير ذلك. وهذا أيها الإخوة في ابتداء الكلام صحيح، فإن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال، ولكن لا إله إلا الله لا تعصم الدم والمال إلا إذا التزم المرء بشروط لا إله إلا الله وأتى بها وفهم معناها وحققها وطبقها وأتى بجميع أركانها وشروطها. حتى إن الفضل أيها الإخوة في يوم القيامة لمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وغيرها من الأحاديث، العلماء نبهوا على أن هذا الفضل أيها الإخوة إنما يكون لمن حقق هذه الكلمة بمعناها وشروطها وأركانها. ولأجل ذلك سنشير أيها الإخوة بتفصيل عند الكلام على شروط لا إله إلا الله أن الشرط الأول منها العلم بمعناها والعمل بمقتضاها كما سنبين بإذن الله. يقول رحمه الله: وكان عاملا بمقتضاها، أي وفق ما تضمنته هذه الكلمة من الشروط والأركان وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: في القول والفعل. في القول أي في قول القلب، وفي ماذا؟ وفي في قول القلب، وفي قول اللسان، وفي عمل الجوارح كذلك والأركان. إذن قوله رحمه الله في القول أي قول القلب واللسان. والقلب أيها الإخوة كما سنبين مفصلا فيما يأتي عند الحديث عن معنى الإيمان، أن القلب أيها الإخوة له أقوال وله أعمال، وسنتكلم على معنى قول القلب وعلى معنى القلب فيما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. يقول رحمه الله في القول والفعل، أي فعل الجوارح، فكل من عبد غير الله جل وعلا وتوجه إلى غيره معنى ذلك أنه ناقض هذه الكلمة فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لما رقى الصفا وقال لكفار قريش: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف سفع هذا الجبل خيلا يريدون أن يغيرون عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال في موضع آخر: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه الكلمة لما سمعها كفار قريش علموا أن مقتضى هذه الكلمة معناها هو النفي والإثبات، نفي هذه الآلهة وجميع ما تستحقه من العبادة، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. فهم فهموا معنى هذه الكلمة قولا، وفهموا كذلك معناها، فهموا معناها لفظا ومعنى كذلك. ولأجل ذلك كان منهم الصد والإعراض، لأن هذه الكلمة تنقض جميع ما يتوجهون به من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وبعضهم قال له: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهم فهموا المعنى وقالوا له: كيف يجعل المعبودات معبودا واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ومن أعجب العجاب وأغرب الغرائب أيها الإخوة، أن يوجد من بني جلدتنا وممن يتكلم بألسنتنا وهو لا يفهم من معنى هذه الكلمة إلا ماذا؟ إلا الربوبية. والأعجب من ذلك أيضا من يفهم معناها ويخالف مقتضاها بقوله وبفعله. فتبا أيها الإخوة كما يقال لقوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله. العرب أيها الإخوة نظرا لأن سليقتهم قوية في باب اللغة وهم يفهمون الخطاب علموا معنى هذه الكلمة، وكثير من المسلمين لا يحسن أن يفسر هذه الكلمة، بل إن بعضهم يدعو إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا وهو يجهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل الخير في الدنيا والآخرة. يقول المصنف رحمه الله: في القول والفعل ومات مؤمنا، أي ومات مؤمنا على معنى هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل ماذا؟ الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يفيدكم على أن معرفة معناها وتطبيقها سبب عظيم لدخول الجنة. ثم قال رحمه الله: يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبعث يوم الحشر، أي يبعثه الله جل وعلا يوم الحشر، وهو يوم القيامة، إذ من أسماء يوم القيامة يوم الحشر، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. يبعثه الله جل وعلا في يوم القيامة وهو آمن في قلبه. وبيّن أهل العلم أيها الإخوة أن الموحدين في يوم القيامة هم في أمن وفي أمان، منذ أن يخرجوا من قبورهم إلى أن يستقروا في الجنة وقلوبهم آمنة مطمئنة، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن هنا في الآية يشمل أمن الدنيا، بمعنى أن أهل التوحيد في الدنيا آمنون، فلا خوف ولا جزع ولا اضطراب ولا وجل، بل هم آمنون مطمئنون. وسبحان الله أيها الإخوة، الموحد من حقق التوحيد يأمن، لأنه يعلم أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وليست كذلك بدار استقرار. والموحد كذلك يعلم أنه إن عذب وإن عودي وإن ضيق عليه وإن ناله من الأذى في باب التوحيد ما ناله، فإن العاقبة ماذا؟ له، كما بيّن الله جل وعلا ذلك بقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمن الموحد يكون على يقين ويكون في أمن ويكون كذلك في أمان. لما تحل الفتن وتنزل المحن يكون الموحد على قلب خالص صاف راض بقضاء الله جل وعلا وقدره. ولذلك نص أهل العلم أيها الإخوة على أن أهل الشرك والبدع والضلال هم أكثر الناس حيرة واضطرابا في باب الفتن، بينما أهل التوحيد هم أكثر الناس ثباتا في باب الفتن، وهذا واقع مشاهد أنتم ترونه وتلمسوه. لما تقع الفتن وتحل المحن كلام أهل التوحيد واضح بين، أما هم فكل يوم لهم مقالة، وكل يوم لهم بدعة، وكل يوم لهم طريقة، وكل يوم لهم منهج، والمنهج هذا يتلون تارة ويظهر تارة إلى غيرها من المخالفات الشرعية التي سببها مخالفة أهل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن حتى في باب الرزق، أمن حتى في جميع مناحي الحياة. الموحد أيها الإخوة لا يخشى لا على رزقه ولا يخشى على ماله ولا يخشى على أمر آخر، لأنه ليس له شيء يخسره في هذه الدنيا إلا شيء واحد، التوحيد. إن خسره خسر الدنيا والآخرة، وأما خسارة غير ذلك فهي تعوض. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه هي الخسارة الحقيقية، وأما ما دونها فليست بخسارة. ثم قال الله جل وعلا أولئك لهم الأمن، هذا في الدنيا، وأمن كذلك في قبورهم. فالموحد لما يسأل عن أسئلة القبر الثلاث ويجيب بها يجيب بكل أمن واطمئنان، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمن كذلك في عرصات يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكما قال الله جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الموحد يخرج من قبره أيها الإخوة إلى الله جل وعلا كمثل الوفد، بكل ترحيب وأمن واطمئنان من الملائكة، ثم يؤمن كذلك في عرصات يوم القيامة، ويؤمن وهو يمر على الصراط، ويؤمن وهو يعني يرى هذه الأهوال والكربات، وكل ذلك من آثار تحقيقه لماذا؟ من آثار تحقيقه لتوحيد الله جل وعلا. ولذلك يقول المصنف رحمه الله يبعث يوم الحشر ناج آمنا، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا شافيا واضحا. ثم يقول المصنف رحمه الله فإن معناها الذي عليه، فإن معناها أي معنى هذه الكلمة الذي عليه أي الذي دلت هذه الكلمة وأرشدت إليه ووضحته وجلته وجعلته بيانا واضحا شافيا لكل مريد لماذا؟ للحق، راغبا فيه، مجانبا لطريق أهل الغواية وطريق أهل الفساد والشقاق والشرك بالله جل وعلا. يقول رحمه الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. هذه الكلمة لها معنى هدت وأرشدت إليه، وهذه هذا المعنى ينبغي أن يكون لدى الموحد معنى متيقنا فيه لا مشكوكا فيه أبدا. فإن مبنى قضايا التوحيد أيها الإخوة على اليقين، ومن شروط هذه الكلمة أيضا اليقين بمعناها، فمن كان لديه شك أو اضطراب فيها فهو لم يحقق معنى ماذا؟ التوحيد. بعض المسلمين أيها الإخوة يكون التوحيد لديه واضحا شيئا ما، لكنه للأسف الشديد تجد عنده اضطراب أو شك في أن ما يفعل أو ما يتوجه به بعض الناس إلى غير الله جل وعلا أن هذا شرك أو كفر. يقول لك يا أخي هؤلاء لا مسلمين، لا صح، هذه عبادة لغير الله، لكنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم يصلون، لكنهم يزكون، لكنهم يفعلون بعض القربات، صح هم يخالفون في أصل التوحيد. يبدأ لديه الاضطراب والشك في مسائل أخرى، وهذا لا ينبغي. ولذلك المصنف رحمه الله بيّن هذه المسألة بقوله: أليس بالحق إله يعبد؟ أليس بالحق، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، مثبتا العبادة لله وحده، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. المصنف رحمه الله هنا جمع لك معنى لا إله إلا الله في بيت واحد أو في شطر واحد، فقال: أليس بالحق إله يعبد؟ وهذا أيها الإخوة من دقيق العبارة وجميل السباكة كما يقال في الكلام، أن المصنف اختصر معنى التوحيد في شطر بيت، قال: أليس بالحق إله يعبد؟ ولأجل ذلك أيها الإخوة، هذا المتن أو هذا النظم الذي تدرسونه حقيقة أيها الإخوة نظم مبارك، وحوى هذا النظم مع دقة العبارة وضوح المعنى والشمول كذلك، مع الوضوح شمول في المعنى، بحيث يستغني طالب العلم المبتدئ في دراسة التوحيد بهذا المتن عن كثير من المتون، وهو متن مبارك في ألفاظه وفي معانيه، وتلمس منه صدق المصنف رحمه الله في تصنيفه وفي تأليفه لهذا الكتاب الذي كتب الله جل وعلا به البركة، وكتب الله جل وعلا به الخير، وما زال طلبة العلم وما زال العلماء وهم يشرحونه ويوضحونه ويكثرون من دراسته، لا يملون ولا يكلون. العجيب أيها الإخوة، وهذا وجدته أو لمسته من بعض الإخوة من طلبة العلم، أنه يدرس كتاب واحد في التوحيد وكتابين ويقول لك يكفيني، ينطلق بعد ذلك إلى علوم الآلة وينسى علم التوحيد نهائيا. وبعض الإخوة قد اتصل بي أحد الإخوة من فترة فقال لي: يعني أنتم المشايخ لماذا تركزون على كتب التوحيد كثيرا؟ من أن تنتهوا من كتاب تفتحوا كتاب آخر، تنتهون من كتاب تفتحون كتابا آخر. فقلت له أن هذه هي طريقة العلماء منذ العهد القديم. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، مع جلالة قدره وعظيم منزلته، وهو إمام من أئمة هذا العصر، كان إلى آخر عمره وهو يدرس هذه الرسائل. وإنكم لتعجبون أن كبار العلماء يعيدون تدريس رسائل مختصرة في التوحيد. تقول أن هذا العالم مكث 20 أو 30 سنة في التدريس، وما زال إلى الآن يدرس هذه المتون والرسائل المختصرة في التوحيد. كان بإمكانه أن درس 2 أو 3 وخلاص، اكتفى بذلك وانتهى. حتى تعلمون أيها الإخوة أن تدريس كتب التوحيد والعقيدة لا تنقطع، بالعكس أيها الإخوة، ينبغي على الطالب من أن ينتهي من متن يرجع يدرس متنا ثاني وثالث ورابع، لأن مسائل التوحيد تتجدد وتتغير كذلك عبر الزمان، وصور الشرك بالله جل وعلا أيضا تتنوع وتتغير بين الفينة والأخرى. ومشكلة المسلمين الآن هي في قضية التوحيد وتصفيته وتخليصه من ماذا؟ من الشوائب الذي ماذا؟ الذي ناله. هذا هو الذي نحتاج نحن أن نؤكد ونعيد ونزيد فيه. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: أليس بالحق إله يعبد إلا الله الواحد المتفرد؟ يقول المصنف رحمه الله: إلا الله، أي هذا الاستثناء أيها الإخوة هو معنى ماذا؟ هو معنى كلمة التوحيد. معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا ماذا؟ إلا الله. وهذا الاستثناء في جانب العبادة هو الذي دلت عليه النصوص ووضحته وبينته، لأن هذه الكلمة تنبني على ركنين أساسيين. الركن الأول هو ركن الإثبات، فأنت تثبت التوحيد لله جل وعلا، فمن لم يثبت أصلا لم يأتي بالتوحيد. من لم يثبت العبادة لله جل وعلا لم يأتي بالتوحيد من الأساس أو من ماذا؟ من الأصل. ومن أثبت التوحيد لكنه لم يمنع المشاركة لغير الله جل وعلا كحال ماذا؟ كحال المشركين الذين أثبتوا التوحيد لله سبحانه وتعالى بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت الذي يستحق العبادة، لكنهم لم يمنعوا مشاركة غير الله سبحانه وتعالى مع الله في جانب العبادة. ولذلك هم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا ماذا؟ سنة أخرى. فهم يريدون المشاركة في جانب ماذا؟ في جانب العبادة، بأن تعطى هذه الأوثان وهذه الأصنام شيئا من العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله قال إلا الله الواحد المنفرد، أي المنفرد بجانب العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا التفرد ينبغي أن يكون تفردا من جميع الجوانب، فأنت لا تفرد الله جل وعلا في جانب الربوبية فقط كحال مشرك العرب الذين أثبتوا أنه الخالق الرازق، بل تثبت التفرد لله جل وعلا في الربوبية، وتثبت كذلك تفرده في باب الألوهية بأنه الله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وكما بين الله جل وعلا في آية أخرى مبينا سبحانه وتعالى أنه الحق وأن هذه المعبودات والأوثان إنما عبدت بالبغي والظلم والعدوان. المصنف رحمه الله هنا بين قال أن ليس بالحق إله يعبد. قلنا أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله تكلمنا عن معناها سابقا كثيرا، لكن لا بأس أن نعيد. وقلنا على أن الإله هنا المراد منه المعبود محبة وتعظيما، وأن الإله في كلام العرب هو بمعنى ماذا؟ بمعنى العبادة. فإذا أضيف إلى هذه العبادة المحبة والتعظيم والخوف والإجلال أصبح معنى الإله هو من يتوجه إليه محبة وإجلالا وتعظيما. وذكرنا لكم الأدلة والشواهد على أن الإله يطلق بمعنى المعبود في كلام العرب، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألوي، أي من عبادتي. فهذا هو الذي تعرفه العرب. أما في الزمن المعاصر الذي نحن نعيشه الآن فنبغت أيها الإخوة نوابغ من بعض الفرق وغيرهم ممن فسروا الإله بغير ما جاءت به النصوص الشرعية. أنا لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأنك تقرأ في القرآن كثيرا ما تقرأ الله، تقرأ الإله، وتقرأ مفردات هذه الكلمة من الألوهية وغيرها، إله أإله مع الله وغيرها من الآيات. فأنت عندما تقرأ نصوص القرآن في تفسير الإله وفي إيراد هذه الكلمة أإله مع الله تعلم على أن المراد بها أمعبود ماذا؟ مع الله. وأما هم لما جاءوا وفسروا الإله بغير التفسير الشرعي الصحيح أصبح تفسيرهم لكلمة التوحيد مغالطا، لما عليه أهل العلم، فقالوا إن الإله هو القادر على الاختراع، وقال بعضهم أن لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. أصبح هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله عندهم، تفسير هذه الكلمة بتوحيد الربوبية، والإله عندهم هو القادر على الاختراع. وقال بعضهم لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا الكلام أيها الإخوة كلام صحيح، لا مفتقر إليه، لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، لكن هل هو المراد بتفسير هذه الكلمة؟ وإذا كان المراد بهذه الكلمة هذا المعنى، فما الفرق بيننا وبين كفار قريش؟ هم كذلك يعتقدون بأنه لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا ماذا؟ إلا الله. فما الفرق بيننا وبينهم؟ هذا التفسير أيها الإخوة لكلمة التوحيد بالربوبية جر على المسلمين بلاء عظيما، وجر عليهم ويلات لا يعلم بها إلا الله، لأن كثيرا من الناس أصبح لا يحكم على كل من عبد غير الله بأنه مشرك بالله جل وعلا بسبب تفسيره لهذه الكلمة، وهو تفسير التوحيد، توحيد الربوبية تفسيره بتوحيد، تفسير توحيد الألوهية بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية. وقد بينا لكم سابقا خطأ هذا القول بأدلة الكتاب والسنة. يقول المصنف رحمه الله: إلا الإله الواحد المنفرد، أي الذي يستحق العبادة، المنفرد بصفات الكمال والجلال. ومن أعظم دلائل التوحيد توحيد الألوهية توحيد الربوبية، وقد أكثر الله جل وعلا من ذلك في آيات كثيرة من القرآن: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقول، أي لو كان مع الله من آلهة تعبد وتستحق العبادة لابتغى هؤلاء إلى الله جل وعلا السبيل. لو كان معه آلهة تعبد أصلا لكانت هذه الآلهة توجهت إلى الله جل وعلا، ولكن الحق أنه ليس معه إله ماذا؟ يعبد، وليس معه معبود يفرد سبحانه وتعالى إلا الله جل وعلا الذي له ملكوت كل شيء. نوصل كم الوقت الآن؟ بس نكمل هذا البيت. يقول المصنف رحمه الله: المنفرد ماذا؟ بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. منفرد بالخلق ومنفرد كذلك بالرزق، أو بالرزق ليس بالرزق، لأن الرزق تطلق على العين المرزوقة، بالخلق والرزق والتدبير. الله جل وعلا منفرد بالخلق، وهذا تكلمنا عليه سابقا كثيرا، ومنفرد كذلك بالرزق، لأنه جل وعلا هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، ومنفرد كذلك بالتدبير، فجميع ما في هذا الكون هو مدبر من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا كان الله جل وعلا منفرد بالخلق ومنفرد كذلك بالرزق ومنفرد كذلك بالتدبير، فهو جل وعلا الذي يستحق العبادة. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال: جل عن الشريك والنظير. جل عن الشريك سبحانه وتعالى، وهذه الشركة التي ادعاها المشركون جعلوها في ثلاثة مناحي: شرك أو مشاركة في باب الربوبية، ومشاركة في الألوهية، ومشاركة في الأسماء والصفات. فالله جل وعلا نفى هذه الشراكة من جميع وجوهها، جل عن الشريك فلا يشاركه أحد جل وعلا في العبادة كائنا من كان. وجل كذلك عن النظير، أن يكون له شبيه ونظير جل وعلا. وهذا من تمام التوحيد هو النفي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء يقرر التوحيد جمع بين هذين المعنيين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ماذا؟ منكم ومما تعبدون، إني براء مما تعبدون كما صلحنا، نعم مما تعبدون، نعم أنا أريد أصلح الآية أصلا، مما تعبدون. فأولا تبرأ إبراهيم من عبادتهم التي يعبدونها، ولذلك العلماء نصوا على أن إبراهيم جمع في كلامه بين النفي والإثبات، إني براء مما تعبدون. لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا أن تتبرأ من ماذا؟ من عبادتهم لغير الله جل وعلا، وهذا ما لم يحققه كفار قريش، فهم لم يتبرأوا من آلهتهم، ولم يتبرأوا كذلك من أوثانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين لله والعبادة لله والذبح لله والنذر لله وغيرها من أنواع العبادات هي لله جل وعلا. إنني براء مما تعبدون، هذا معنى النفي، لا إله. ثم أثبت عليه السلام بقوله إلا الذي فطرني، وفي آية أخرى تبرأ كذلك من العابدين لغير الله جل وعلا. لأن التوحيد يا إخوة له شقين في معناه، له شق في الأصل وهو التبرؤ من العبادة، وله شق آخر في الثمرة التي تستلزم أنك تتبرأ من هذه العبادة، وهو أن تتبرأ من العابدين كذلك. فكل من عبد غير الله فأنت تتبرأ منه. لماذا؟ لأن المشرك كما بين أهل العلم يحمل في قلبه مسبة الله جل وعلا، ويحمل في قلبه الظلم في جانب العبادة. فمن تمام محبتك لله أن توالي في التوحيد، وأن تتبرأ من ماذا؟ من كل من خالف هذا التوحيد. هذه من مستلزمات ماذا؟ التوحيد. وذلك إبراهيم تبرأ من عبادتهم، وتبرأ كذلك ماذا؟ منهم، وهم الذين توجهوا لغير الله جل وعلا. ثم قال المصنف جل عن الشريك والنظير، وهذا وضحناه ماذا سابقا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.